السلام عليكم ورحمة الله وإلى العناوين. الجيش السوري يتقدم في القصير ويحبط تسللا من لبنان. استعادة القسم الأكبر من زمانية والقسمية في الغوطة الشرقية. قتلى طرابلس إلى ارتفاع والاشتباكات إلى اشتداد. استهداف الجيش مجددا في القبة وسالم، الوضع خطير جدا. مزيد من الترشيحات وفق 60 والاستشارات تجيز اجتماع الحكومة. هيئة التنسيق تلوح بالامتناع عن التصحيح. أهلا بكم. سياسة القضم العسكري المتدرج تستمر على وقع معارك ضارية في القصير، أكبر معاقل الجماعات المسلحة في وسط سوريا. استحكامات الخطوط الدفاعية للمسلحين سقطت في اليومين الأولين، وخطوطهم الخلفية وأنفاقهم ومراكز قناصتهم باتت في مرمى النار من كل حدب وصوب. وفي ريف دمشق هزائم كبيرة تلقاها المسلحون، والجديد ما علمته المنار عن استعادة الجيش السوري القسم الأكبر من منطقتي القاسمية وزمانية في الغوطة الشرقية. في طرابلس اللبنانية استمر نسف الدم واستهداف الجيش عن سابق تصور وتصميم، فالجماعات المسلحة بدعم سياسي وحاضنة أمنية معروفة الهوية والانتماء واصلت إطلاق النار على جبل محسن وأصابت كل مساعي الحل. المسلحون أسياد الشارع، قالها بعض رعاتهم من النواب والسياسيين المستترين والظاهرين في إعلان عجز أو في توزيع أدوار، والدور قد يأتي على مدينة صيدا في ظل حديث عن تجميع الإطارات المستعملة لاستعمالها في أعمال شغب وقطع طرقات. وحده الطريق إلى وزارة الداخلية قد ينشط مع تواتر الأنباء عن اعتزام نواب وكتل نيابية تقديم ترشيحاتهم بدءا من الغد على أساس قانون 60. وأبرز المتوقعين نواب ومرشحو التيار الوطني الحر والنائب المر. والمفاجأة واردة في احتمال ترشح نواب وكتل أخرى بعد مفاجأة هيئة التشريع والاستشارات التي أكدها وزير العدل للمنار، فالهيئة أجازت لحكومة تصريف الأعمال الاجتماع وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وتشكيل لجان القيد وتحديد مصادر التمويل، لكن فرص الاجتماع تبدو ضعيفة بعد إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لن يجمعها، وفي حال جمعت فلا لجان ولا تمويل ولا هيئة بلا تصويت. من الأقصير نبدأ، ومعنا من هناك مراسلنا محمد قزان ليطلعنا على سير عمليات الجيش السوري ضد المسلحين في المدينة. محمد، بداية يعطيكم العافية، وأين تتركز العمليات في المدينة، وهل بالفعل باتت محصورة في الجهة الشمالية؟
نعم سهل، الله يعافيك. بداية يعني قبل الحديث عن تطورات الميدانية أود أن أشير إلى أننا نقف مباشرة في أحد الأحياء الأساسية في قلب مدينة القصار، وهو تطور نوعي تمكنت من إنجازه المنار اليوم. كنا في رسالة سابقة عند 5:30 اليوم، وكما تشاهدون سير المعارك مستمر، هناك تحضيرات عسكرية وتجهيزات مستمرة للجيش العربي السوري. هذه إحدى المدرعات التي تتقدم باتجاه إحدى مناطق المعارك. وعلى هذا المنوال يستمر الجيش السوري بحشد قواته ومحاولة محاصرة المسلحين في وسط المدينة بعدما تم تطهير معظم أو جميع القسم الشرقي وأيضا الجنوبي، وأيضا يعمل الجيش السوري على محاصرة المسلحين في عموم المدينة من خلال التصدي لأي محاولات لإمدادهم بالسلاح أو بالأفراد سواء من ناحية الشمال أو من ناحية جوسي. وهذا ما حصل اليوم عندما دمر آلية عسكرية للمسلحين كانت آتية من جرود عرسال باتجاه مشاريع القاع. حاليا سهيل هناك هدوء، منذ بعض الوقت كان هناك اشتباكات عنيفة بين المسلحين والجيش السوري، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المدفعية والصاروخية وأيضا الأسلحة المتوسطة والرشاشة، ويستمر الاشتباك على هذا النحو طوال ساعات الليل ضمن المرحلة الثانية بطبيعة الحال التي بدأها الجيش السوري بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي تكللت بالنجاح كما كنا قد ذكرنا في رسائل سابقة سهيل. نعم
محمد، أنت تركز المعارك في الجهة الشمالية، هل يعني أن العملية باتت أكثر قربا من الانتهاء أو إذا ما قلنا أكثر قربا من السيطرة التامة؟
نعم سهيل، ليس فقط في المنطقة الشمالية، هناك أيضا في المنطقة الغربية وبعض الوسط ما زال هناك جيوب للمسلحين، ما زالوا يتحصنون، ما زالوا يعني يتمتعون بقدرة على الاشتباك ويعني رد هجوم الجيش السوري، ولكن الجيش السوري يتبع تكتيكات محددة يقوم من خلالها بفصل هذه المجموعات بعضها عن بعض ومحاصرتها في وسط المدينة. ما نستطيع أن نقوله ردا على سؤالك أن المصادر العسكرية السورية الرفيعة قالت لنا منذ بعض الوقت في سؤالي حول طبيعة المرحلة المقبلة من الاشتباكات بأن هذه المرحلة ستشكل خطوة كبيرة وكبيرة يعني بدرجة عالية على طريق الحسم، لأن هناك مراحل أخرى يعني لا نستطيع ذكرها على الهواء بطبيعة الحال بسبب الأسرار العسكرية والخطط التي وضعها الجيش السوري لإتمام سيطرته على مدينة القصير وبالتالي طرد جميع المسلحين بعدما يعني بعدما كان بدأ هذه العملية وكبد فيها هؤلاء المسلحين الكثير من القتلى والجرحى وأسرى أو ألقى القبض على عدد كبير منهم. سهيل
شكرا جزيلا لك، مفادنا إلى مدينة القصير محمد قزان. وفي اليوم الرابع على بدء عمليتها العسكرية في مدينة القصير ألحق الجيش السوري خسائر كبيرة في صفوف المجموعات المسلحة، واعترفت تنسيقية المسلحين بمقتل أحد قادتهم في القصير المدعو بكر المصطفى الملقب بقاسيون، وتحدثت عن تعرضهم لهجوم عنيف من الجهة الشرقية للمدينة. وأحبط الجيش محاولة تسلل للمسلحين من لبنان عبر جبال البريش قرب مدينة القصير موقعا العديد من القتلى. مصدر سوري أفاد وكالة سانا أن وحدة عسكرية تصدت لمجموعة مسلحة حاولت الدخول عبر منطقة حسياء إلى مدينة القصير لمؤازرة المسلحين، مؤكدا أن من بين القتلى 3 من متزاعمي الجماعات المسلحة. كما أفاد مراسل المنار أن الجيش السوري تصدى لمحاولة مسلحين التسلل من مشاريع القاع في لبنان عبر وادي بعيون إلى منطقة جوسي. وفي ريف دمشق تمكن الجيش السوري من استعادة القسم الأكبر من منطقتي أزمانية والقسمية في الغوطة الشرقية بعد إيقاعه خسائر كبيرة في صفوف المسلحين. ومع التقدم الكبير للجيش العربي السوري في مدينة القصير ازداد واقع الإرباك والتخبط الإعلامي والسياسي والعسكري للمجموعات المسلحة وداعميهم من الفضائيات.
مشهد يلخص واقع المجموعات المسلحة الصعب في القصير، خسائر بالعشرات يوميا وصور قتل المواجهات الحامية تحفل بها الصفحات الرسمية لما تعرف بتنسيقية القصير. من اعتاد الاستعراض الإعلامي الميداني انتقل إلى أقبية لا يعرف مكانها متنقلا من فضائية إلى أخرى، وهنا تناقضات بالجملة تظهر حالة التخبط التي سببها تقدم الجيش السوري السريع في المدينة، فمن يسيطر عليها كان السؤال المتكرر قلقا وخوفا، وهذه عينة بسيطة.
بعض الصحف الرسمية تقول إنه الجيش النظامي سيطر على جميع المباني الحكومية والمناطق الحيوية في المدينة، هل هذا صحيح؟
أنا موجود في القصير وموجود وسط مدينة القصير، هذا الكلام غير صحيح. القصير بقبضة الثوار من كافة الاتجاهات.
عمليا المدينة تحت سيطرة من؟
نعم للأسف أقول للنظام السوري ولعناصر حزب الله اللبناني بأن القصير لنا.
كانت هذه الإجابة، لكن أين كان موفد المنار يوم الأربعاء في القصير؟
هنا أيضا يبدو الفرن الآلي المركزي في القصير، ونفق رئيسي يتخطى وسط المدينة وتحديدا منطقة المصرف باتجاه المنطقة الشمالية الغربية.
مواقع هامة تحدث عنها مراسل المنار من الميدان، وهذه خريطة توضيحية لمدينة القصير. الفرن الآلي الذي تحدث عنه يظهر موقعه في الخريطة، موقع وسطي واضح يبين حجم التقدم الكبير للجيش السوري. وهنا بالقرب من حي الملعب يقع المصرف الزراعي في القصير الذي تحدث عنه المراسل أيضا، وهو متقدم أكثر وأكثر. متابعة الرصد للحركة الإعلامية المتوترة للمجموعات المسلحة وداعميهم من الفضائيات كانت حول مسألة استقدام الدعم لنصرة المسلحين المأزومين في القصير.
المعركة حاسمة جدا، وأطلب أنا من جميع قادة الكتائب الموجودة في المنطقة التوجه إلى جبهة العمليات في القصير والقتال مع المقاتلين الموجودين هناك.
هبوا يا كتائب الثورة والجيش السوري الحر لنجدة القصير.
تقرير إخباري متحمس حسم بأن النصرة أتت، بل هي سبقت النداء.
الاستجابة لم تتأخر، بل لعلها سبقت النداء.
لكن الحوار في مكان آخر يظهر العكس، أحد بل ربما قلة قليلة أتت فقط.
هل وصلتكم أي كتائب لنجدة؟
يعني كتائب النجدة نحن نسمع بها، ونسمع أن هناك من سير كتائب إلى القصير، إلى الآن لم يدخل إلى القصير أحد.
هل هناك توافد لمقاتلين جدد إلى القصير؟
وصلت أعداد وإن كانت قليلة، هناك أعداد لا بأس بها.
أما أكثر الأمور سخرية فهي مقاطع استعراضية لما يفترض أنها غنائم غير واضحة الهوية، يواكبها شرح قد لا ينطق به أمي جاهل.
هناك أدلة خطيرة، مفتاح الجني معناها اجروا على القصير مش هنفوتوا على الجني.
نعم.
استعراضات لا تتناسب مع حجم الاستجداء الذي حفلت به صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعات المسلحة في القصير، والتي نشرت أعدادا وأسماء لما يتجاوز 40 قتيلا خلال يومين فقط.
يا عرفة الأولى.
هذا هو طريق ربلي حمص.
اتصل الى احد الانفاق.
من شأن استعادة الجيش السوري لكامل مدينة القصير ان يمنع بشكل كبير تهريب السلاح والمسلحين من لبنان، ليضاف ذلك الى انجازات وترتيبات امنية تعمل سوريا على تحقيقها على حدودها المختلفة.
السلام عليكم. ينفذ الجيش السوري خطة كبرى لفتح طرق الامداد بين المحافظات لتأمين اكبر مساحة من المناطق الاستراتيجية في البلاد. ضمن هذه الخطة تشكل حدود سوريا مع جيرانها الخمسة عاملا رئيسا في سير العمليات العسكرية، كونها شكلت خلال عامي الازمة خط امداد خارجي للمجموعات المسلحة. من الشرق تعزز سوريا تنسيقها الامني مع العراق، ما حد كثيرا من خطورة المجموعات المسلحة التي تلقت ضربات مؤثرة من الجانبين، كما ان غياب مناطق استراتيجية في الجانب السوري حول انظار المسلحين الى اماكن اخرى. من الجنوب شهدت الحدود السورية مع الاردن مراحل متفاوتة، وجهت خلالها دمشق اتهامات الى الاردن بتسهيل مرور السلاح والمسلحين نحو الجانب السوري، إلا أن سيطرة الجيش السوري على الطريق الرئيس من دمشق إلى درعا وصولا إلى معبر نصيب الحدودي شكلت عاملا هاما في الحد من تدفق المسلحين ودفعهم إلى القتال على الحدود مباشرة. على الحدود مع فلسطين المحتلة يبرز استهداف آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ليشكل مع دعم تل أبيب طبيا ولوجستيا للمسلحين عامل توتر يبقي العيون مفتوحة على هذه الحدود. تشكل المعركة الدائرة في القصير نقطة تحول على الحدود بين لبنان وسوريا. هذه الحدود التي كانت من أهم معابر تهريب السلاح والمسلحين نحو حمص وريفها عبر القصير. ومن شأن استعادة القصير بعد ريفها أن يقطع ممرا استراتيجيا نحو الداخل ويضيق الموارد على المجموعات المسلحة حتى في ريف دمشق. وبذلك يكون الجيش السوري قد أنجز معظم خطته في تأمين الطرق بعد إبعاد خطر المسلحين عن أوتوستراد اللاذقية طرطوس حمص دمشق. ليبقى التحدي الكبير على الحدود الطويلة مع تركيا، ويبرز في هذا السياق تجاهل الجيش السوري للمناطق الصحراوية الشاسعة وتركيز ضرباته على مناطق مؤثرة مثل معبر باب الهوى بعد سيطرته على معسكر وادي الضيف في ريف إدلب، وقيامه بالعملية الأبرز له وهي فتح طريق حماة حلب. ثمة هدف استراتيجي عند الجيش بنقل المعارك تدريجا نحو الحدود بعيدا عن العمق السوري.
إلى طرابلس شمال لبنان التي تشهد تصعيدا في عملية القصف والقنص أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 17 والجرحى إلى نحو 170، فيما تشهد المدينة لقاءات أمنية وسياسية في محاولة لتطويق الوضع الذي وصفه مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم بأنه خطير جدا.
يتصل ليل طرابلس بنهاراتها، نيران الموت بين باب التبان وجبل محسن لم تهدأ، قتلى وجرحى بالعشرات والحصيلة إلى ازدياد تضاف إلى خسائر وأضرار مادية حرقا خرابا وتعطيلا.
الجيش اللبناني إذا ما بياخد داره نحن سندخل على نريح طرابلس، نريح لبنان من عملاء الخارج وعملاء من الداخل.
البداوي ومخيمها ووادي النحلة دخلتها قذائف المسلحين دون استئذان، لتضاف إلى باب التبانة، الحارة البرانية، ستاركو، الأمريكان، البقار، جبل محسن، بعل الدرويش وشارع سوريا.
كنت رايح باتجاه دوار أبو علي عم لف بالسيارة، بتجي رصاصة على الزجاج الأمامي إما من بناء مرتفع من اتجاه جبل محسن أو قد تكون رصاصة طائشة طالعة على السماء ونازلة.
تصعيد تزكيه تصريحات سياسيين جدد بياقات جديدة. مدير عام قوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجي سالم رأس اجتماعا أمنيا في مكتب قائد منطقة الشمال الإقليمي وقادة السرايا والفصائل في طرابلس وأقضية الشمال. العميد سالم وصف الوضع بالخطير جدا، مؤكدا العمل بأقصى الجهود للقيام باللازم ضمن الإمكانيات الموجودة. وللغاية عينها زار العميد سالم والقادة الأمنيون في الشمال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ميقاتي اعتبر أن المعاملة تستهدف في أحد جوانبها إحراج الجيش لإخراجه وإخلاء الساحة للقتال. إلى ذلك عقد اجتماعا شارك فيه الوزيران أحمد وفيصل كرامي والنائبان سمير الجسر ومحمد كبارة وممثل الوزير محمد الصفدي وفد من هيئات المجتمع المدني في المدينة، طالب بوقف العنف المستشري في طرابلس وبإعادة الهدوء إليها. وأجرى ميقاتي اتصالا بوزير العدل شكيب قرطباوي طلب منه الإعازة إلى النيابة العامة التمييزية بالتحرك لملاحقة من يقومون بإصدار بيانات التهديد في حق أبناء طرابلس إلى أي جهة انتموا، كما اتصل بوزير الصحة علي حسن خليل وطلب منه الإعازة إلى المستشفيات بتسهيل معالجة الجرحى على حساب وزارة الصحة. تبتعد طرابلس قصرا عن جغرافيا الدولة اللبنانية بصمت نسبي للدولة، فيما أهالي المدينة يدفعون ضريبة مستمرة حالهم حال جنود وضباط الجيش اللبناني بانتظار قرار سياسي ضل طريقه شمالا.
المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي برر لمسلحي طرابلس أعمالهم معتبرا أن أهالي طرابلس بحالة الدفاع عن النفس ويجب رفع اليد عن مدينتهم، متوعدا من وصفهم بصغار جبل محسن الذين يتطاولون على طرابلس بأنهم سيدفعون الثمن. ريفي أشار إلى أن قادة المحاور هم أبناء المدينة الذين يدافعون عنها معربا عن فخره بهم. وأضاف ريفي أحد ما غبي وقليل النظر قام بمعركة القصير وارتكب خطيئة كبرى وللأسف طرابلس تدفع الثمن بحسب ريفي. ومعنا من طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، هل الاشتباكات ما زالت على حدتها؟
الساعة الخامسة تحديدا حتى الآن بدأت فعلا حدة الاشتباكات وهي بدأت تعنف مع اطلاق وابل من القذائف قبل قليل، وأيضا هذا ما يبشر بأن ربما هذه الليلة سوف تكون كمثيلتها من الليالي الصعبة التي ستعيشها مدينة طرابلس. حتى الآن حصيلة القتلى ارتفع إلى 17 قتيل وحوالي لامس الجرحى حوالي 200 جريح وتوزعوا على مستشفيات المدينة التي ضاقت بهم. أيضا الاشتباكات هي تتمحور الآن في مناطق شارع السرقو ومناطق شارع سوريا ووصولا حتى منطقة البرانية وعند طلعة الشعراني ووصولا حتى البقار، وأيضا ربما تنتقل إلى محور المنكوبين ثم المللي، وكل الأمور مفتوحة على كل احتمالات. ولا شيء حتى الآن يعلو فوق صوت الرصاص في ظل انقطاع أي أفق نحو حل سياسي أو حتى حل أمني أقله حتى هذه اللحظة.
طيب فادي الغياب أي أفق لحل أمني، هل ساهم بالفعل في زيادة حدة الاشتباكات في المدينة؟
يعني الاجتماعات الآن كانت متواصلة، والآن في هذه اللحظات يعقد اجتماع في منزل الرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ليقاتي يجمع قادة المحاور في التبانة. حتى الآن ما رشح من معلومات أن الأمور معقدة، وأيضا ما يلوح في الأفق أن الجيش اللبناني حتى الآن متواجد خارج خطوط التماس، وهو سحب جميع آلياته التي كانت عرضة للاستهداف على مدى أكثر من 5 أيام، وأيضا الجيش اللبناني ليس مضطر أن يعرض جنوده للخطر. حتى الآن لا شيء يوحي بأنه هناك حل أفق، طالما أن ساعات الصباح التي كان من المقرر أن تنتشر فيها عناصر قوى الأمن الداخلي داخل مدينة طرابلس لم نجد حتى الآن أي عنصر داخل المدينة يؤمن الأمن والاستقرار في المدينة، وربما الخطة مؤجلة إلى الغد أو ربما حتى مؤجلة الاثنين، حتى يعرف كل الاحتمالات موضوع. ربما بقدرة قادر يتوقف إطلاق الرصاص هذه الليلة، كان الطرفان يقولان بأن تثبيت وقف إطلاق النار ساري طوال هذا النهار، لكن تبين أنه مع حلول ساعات الليل تبدأ المواجهات، كل الأمور مفتوحة ولا شيء حتى الآن يلوح في الأفق عن بوادر لحل سواء كان سياسي أو حتى أمني.
من طرابلس شمال لبنان شكرا جزيلا لك فادي منصور. التحريض على الجيش ليس قرارا اتخذ مؤخرا، بل خيار يؤكده المسلسل الذي تحول نهجا سياسيا لدى الحزب الأزرق.
تتوتر الأجواء في عرسال فينال الجيش اللبناني نصيبه، تشتعل في طرابلس فيدفع الجيش الثمن، وفي كلتا الحالتين المشترك بين المعتدين على الجيش لون أزرق وتعصب أعمى وتحريض مستمر وعنصرية لم تسمع قط ضد المؤسسة العسكرية وتخوين لعناصرها جهارا ودعوة للانشقاق.
كشف في الجيش عملاء لإسرائيل، والآن هنالك عملاء للنظام السوري وعملاء للنظام الإيراني، يعني من يقتل باسم النظام السوري يعني عميل مسموح له ذلك مغفور ذنبه؟ هل العميل فقط من يعمل لإسرائيل؟
رفض استغلال هذه المؤسسات وأن يقوم بعض الشبيحة في المخابرات بإهانة الناس.
وعنا بمناطقنا يتم التعاطي مع الناس كأنه هنالك ممارسات كأنه جيش احتلال.
أمر من القيادة السورية يبدو إلى جيش اللبناني بإبقاء الاشتباكات مستمرة في طرابلس.
بدأ الأمر أيها الإخوة واضحا لنا بأن الجيش إما أنه مهيمن عليه أداة، مجرد أداة بيد الطرف المهيمن حلف إيران والنظام السوري، وإما أنه هو نفسه داخل في المؤامرة على الطائفة السنية، أحد أمرين كذلك لا ثالث لهما.
محصلة هذا الخطاب التحريضي عسكريو الجيش يسقطون شهداء وجرحى، عناصر الحزب الأزرق والجماعات المسلحة نكلوا بعناصر الجيش في عرسال، أما في طرابلس فعند كل اشتباك بين جبل محسن وباب التباني يستنفر الجيش يستهدف عناصره. في الاشتباكات الأخيرة المستمرة منذ بضعة أيام سقط للجيش شهداء، التزم الجيش مراكزه فلحق به المسلحون، استهدفوا ثكنته في القبة فجرحوا 4 من عناصره. أما قرار المؤسسة العسكرية فسحب فتيل التفجير من أي بقعة في لبنان حفاظا على السيادة.
إلى الجنوب وأيام التحرير، ففي اليوم 3 للتحرير عام 2000 عبرت الحرية حدود الطوائف والمناطق وأفقدت العدو طعم الفتنة التي كان يحضر لها، وأثبتت المقاومة نفسها مدرسة لكل العالم.
السلام عليكم. في اليوم 3 للتحرير عادت العرقوب حصبية إلى قلب الوطن. في هذه الأثناء كان الأهالي يتحضرون في بلدة ميماس للبدء بمسيرة تحرير حصبية وباقي القرى. زحفت الجموع إلى عين قنية وشوية وشبعة كفر شوبة الهبارية الفرديس عين جرفة كفر حمام وبرغز، وكذلك أهالي بلدات إبل السقي ودبين وبلاط. ودخل المقاومون الذين رافقوا الأهالي إلى مواقع زغلي وشوية وعين قنية وزمرية، وغنموا آليات وكميات كبيرة من العتاد والأسلحة والذخائر. وتزامن تحرير منطقة حصبية والعرقوب مع بدء العملاء بإخلاء المواقع تدريجا وبالجملة. وقفت قرى الميش، دبل، عين إبل، القوزح بسائر القرى المحررة، كذلك بلدات النقورة، مروحين، رامية، شمع، طير حرفة، البياضة، شيحين، الجبين، يارين وعلم الشعب في القطاع الغربي. وعمل أهالي بلدة النقورة على إزالة البوابة التي وضعها الاحتلال.
لبنان جنوبك وشمالك للوحد اشتاقوا، وبقاعك وشموخ جبالك بيروت تلاقوا.
معلو لأنكم صرتم بتلف الشرعية.
على خط آخر، انسحبت قوات الاحتلال فجرا من مواقع البرج، علي الطاهر، الطهرة، الدبشي وموقع السويداء المشرف على بلدة عرب صليم، وبقيت قوة صهيونية في موقع قلعة شقيف. وقرابة الظهر أخلى العملاء موقعهم في بلدة أرنون وانسحبوا باتجاه جسر الخردلي على نهر الليطاني ومن كل المواقع المشرفة على النبطية ومن ثكنتي الريحان والعيشية.
هي المقاومة في غير المقاومة يا عمي.
نحن من حي المقاومة الإسلامية يلي أثبتت وجود ورجعت كرامة عرب مفقودة.
نحييها من كل قلبنا وإيماننا وإرادتنا.
استسلام مئات العملاء وفرار أعداد أخرى إلى داخل فلسطين المحتلة قابله مشهد راسخ في الوجدان، مشهد تحرير أسرى معتقل الموت في الخيام، 144 أسيرا إلى الحرية مع الأرض. وغدا يوم تحرير جديد.
تتابعون بعد الفاصل. احذروا الصيف المبكر. أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرضباوي في اتصال مع المنار أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأت بجواز اجتماع حكومة تصريف الأعمال من أجل تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وتشكيل لجان القيد وتحديد مصادر التمويل. وكانت وزارة الداخلية سألت الهيئة عن دستورية هذه الخطوة فجاء جواب الهيئة اليوم بالإيجاب. قرضباوي قال للمنار إن رأي هيئة التشريع استشاري وغير ملزم، أما القرار في هذا الأمر فيعود لرئيسي الجمهورية والحكومة. في وزارة الداخلية نائب زياد الأسود أول المرشحين للانتخابات في التيار الوطني الحر، وكونيلي تستطلع جوزية وزارة الداخلية لإجراء هذا الاستحقاق.
وفي اليوم الرابع من فتح باب الترشيحات للانتخابات النيابية كسر النائب في تكتل التغيير والإصلاح زياد أسود حالة التريث في تقديم الترشيحات على مستوى الكتل السياسية الأساسية بترشحه عبر أحد المحامين. أسود وإن كان قد أقدم على هذه الخطوة بداعي السفر لأيام عدة تمتد إلى ما بعد الاثنين المقبل آخر موعد لتقديم الترشيحات، فإن ترشحه يطلق بوضوح صفرة الترشيحات في التكتل والتي من المرجح أن تتكثف يوم الجمعة. وفي وزارة الداخلية وجوه نيابية من التغيير والإصلاح أيضا وتيار المستقبل لم تأتي لتقديم طلب ترشيح، يضاف إليها وجوه بارزة ومعروفة التوجه السياسي كالإعلامي جورج قرداحي وآخرون يحاولون خوض غمار الانتخابات قبل تبلور مشهد التحالفات.
دائرة كسروين، محافظة جبل لبنان.
منفردا أستاذ جورج؟
ليش منفردا؟ في حدا بينزل منفرد؟
ما مني رح تكون؟
فرجيني لشو. يلا عليكم خير، شكرا.
مرشح هلا، موضوع اللوائح والمستقلين موضوع شوي بكير.
تقدمنا اليوم بترشيح السيد أيسر المعلوف مرشح عن دائرة عن مقعد الروم الأرثوذكس بدائرة قضاء زحلة.
ولم تكن وزارة الداخلية فقط مقصد المرشحين، فالانتخابات ملف تقدم باهتمام واشنطن عبر أسئلة حملتها السفيرة الأمريكية مورا كونيلي إلى وزير الداخلية مروان شربل حول هذا الاستحقاق. وخلال لقاء دام نحو ساعة أكد شربل لكونيلي جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات في موعدها أو بتأجيل تقني. وتخلل اللقاء أيضا بحث في أحداث طرابلس وملف النازحين السوريين في لبنان.
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل دعا إلى التصويت على قانون اللقاء الأرثوذكسي والقانون المختلط في مجلس النواب. وخلال مؤتمر صحفي دعا باسيل القوات اللبنانية إلى مبارزة علمية في القانون الانتخابي لإبراز ماذا يقدم القانون المختلط. كما اعتبر باسيل أن تقسيمات جبل لبنان حسب قانون الحلف الثلاثي القوات والمستقبل والاشتراكي هي صفعة كبيرة بحق المسيحيين وحرب جبل جديدة.
أنا مستعد وكل حدا علمي من قبلنا يتبارز على الإعلام مع أي حدا علمي تنفرج المختلط شو بيجيب بالمقاعد المسيحية. المحافظات يلي صاير بجبل لبنان هو حرب جبل سياسية. يا منقسم كل المحافظات يا منترك كل المحافظات. هيدي ضربة كبيرة وهيدي نفسيا ومعنويا تسكير بحرب الجبل. هيدي حرب جبل تاني ونحن ما حنقبلها بالسياسة. انتبهوا هيدي النغمة يلي بلشت ليش نسمعها من امبارح؟ لا تمديد ولا 60 يعني الفراغ، وبتتعزز بالنظرية انه حطوا حزب الله برا الحكومة، عملوا حكومة مستقلة، خلي له دولته، بلشنا نفكك البلد ايه؟ مكون مثل حزب الله شيلوه برا وفراغ، ويا عين هذا السيناريو الوين بيوصل. ساعتها الستين المفروض علينا بصف الواحد عم بيتجرعوا منعا بالترشح للتسكية، منعا للفراغ، منعا للتمديد، منعا للفتنة.
عضو شبهة النضال الوطني النائب أكرم شهيب كشف عن قناعة الحزب الاشتراكي بصيغة التمديد لسنتين لمجلس النواب. وفي مداخلة ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنارة اعتبر شهيب هذا الأمر الحل الوحيد لتجنب الفراغ.
برأينا نحن أن الوضع النفسي في البلد والوضع الأمني والوضع السياسي وحتى القانوني بكل الحالات يتطلب تمديد حتى الستين إذا ما نروح عليه دونه يعني عوائق معينة أو شوائب اللي هي موضوع الهيئة الإشراف اللي هي موضوع الاضطراب اللي هي موضوع المصروف المالي. بالتالي أي طعن قد يعيدنا إلى نقطة الصفر. طيب بست شهور إذا مددنا ست شهور يعني وصلنا للشتاء، بفصل الشتاء كمان عوائق بالانتخابات بدي تمدد أكثر لن يتغير شيء برأينا السياسي، لن يتغير شيء بهذا الواقع المعاش في البلد اليوم. لهالسبب طرحنا المدى الأبعد اللي هو سنتين.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بر الاستحقاقات المحلية مع زواره، والنائب ميشيل المر أعلن أنه سيتقدم بترشحه غدا.
مصير الانتخابات النيابية والأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب ميشيل المر الذي أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ناقلا عن بري مواصلته الجهد لاستدراك الوقت تحت عنوان عدم حصول فراغ.
بكرة راح أقدم ترشيحي، تثبت أنه أنا مع الانتخابات وبأسرع ما يمكن. أما إذا كان فيه طرح يتعلق بتمديد الولاية تيتوصلوا لقانون انتخاب توافقي بين الجميع فأنا مني ضد التمديد.
رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن عرض مع بري ما آلت إليه الأمور فيما خص القوانين الانتخابية.
كما يبدو أن هناك انطلاقة لحماوة الترشيحات سوف تبدأ الأسبوع القادم على أساس قانون الستين الغير المعدل. الرئيس بري حاول مرارا وتكرارا إيجاد السبل والحلول الكفيلة بتأمين المساواة بين المسيحيين والمسلمين باقتراحات عديدة لقوانين عديدة ولكن لم يفلح.
ومن زوار عين التين مفتي بعلبك الشيخ بكر الرفاعي الذي أكد على الدور الوطني الذي يقوم به الرئيس نبيه بري.
نظمت هيئة التنسيق النقابي اعتصاما أمام السرايا الحكومية احتجاجا على عدم إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى أو على مجلس النواب. المعتصمون حذروا من خطوات تصعيدية في حال عدم إحالة السلسلة ومنها الامتناع عن تصحيح الامتحانات الرسمية. هيئة التنسيق نددت بالأحداث الأمنية التي تجري في طرابلس وطالبت الشعب بالنزول إلى الشارع دفاعا عن السلم الأهلي.
تفضل يا دولة الرئيس، تفضل يا معالي وزير المالية، شرحوا للشعب اللبناني ليش السلسلة قاعدة شهرين بأدراجكم وحتى اليوم لم تحل.
فإن لم يستجيبوا فإن هيئة التنسيق النقابية ستجتمع وستقرر خطة تصعيدية برنامجية تبدأ في الدفاع عن السلم الأهلي وفي إحالة السلسلة وبخطوات متدرجة بما فيها شل الإدارات العامة وتنفيذ الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات وبما فيها أيضا الوصول إلى مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية.
تتحدث مصلحة الأرصاد الجوية عن موجة حر تضرب لبنان خلال اليومين القادمين والمعنيون يحذرون من تداعياتها.
هل بدأ صيف لبنان باكرا هذا العام؟ سؤال عززته الرسائل النصية التي بعثت بها مصلحة الأبحاث العلمية في وزارة الزراعة تحذر المواطنين من موجة الطقس الحار.
المرحلة هذه هي مرحلة مرتفع جوي، كتل هوائية حارة مصدرها شمال شرق أفريقيا بتتجه علينا، يعني نتيجة التقلبات اللي عم تصير، إحدى التقلبات اللي عم تصير هي تقلبات حارة. نتيجتها وصلنا لهالمرحلة هيدي اللي هي الخميس والجمعة، كتلة هوائية حارة شمال أفريقيا بتجي علينا بشكل سريع لمدة يومين الخميس والجمعة. الارتفاع الحراري بيكون ذروته نهار الجمعة، نوصل لحدود 35 درجة على الساحل و35 درجة بالداخل كذلك الأمر. بترافق الشيء مع رطوبة على الطبقات العليا للأتموسفير، الطبقات العليا للجو ومتوسطة كمان، لذلك بيعمل غيوم، طبقة غيوم سميكة. هالطبقة الغيوم السميكة بتمنع درجات الحرارة من الانخفاض ليلا، تخلي أشعة الشمس محصورة عنا، وبهالشكل هذا بصير عندنا انحباس حراري لتقريبا نهار الجمعة، نهار الجمعة وليلة الجمعة السبت. صباح الجمعة ببلش التغير، ببلش المنخفض الجوي أو بالأحرى الكتل الهوائية معتدلة تقرب علينا، لذلك بيصير في انخفاض سريع بدرجة الحرارة. هالشي بيؤدي لأمطار متفرقة ويمكن على عواصف عادية حتى بالمناطق البقاع الشمالي وبالداخل.
وفي خطوة احترازية لما قد تتسبب به موجة الحر، توصيات رفعتها وزارة الزراعة إلى وزارة الداخلية وإلى البلديات.
من ناحية تانية، نحن الأمور الوقائية اللي عم نعملها بالتعاون مع البلديات، نحن السنة الماضية والسنة إذا الله راد كمان قمنا بتوزيع عدة معدات لمساعدة البلديات على تنظيف عملية تأشيش، نحن بنسميها تنظيف جوانب الطرقات، لأنه نحن نعرف أنه قسم كبير من الحرايق بينطلق من جوانب الطرقات، يعني سيجارة مش مطفية منيح بتنكب، ورقة والعة إلى آخره ممكن تطلق النيران.
خطوات يسعى المعنيون من خلالها إلى مواجهة خطر التصحر المحدث بلبنان. فلبنان الأخضر بحسب الإحصاءات انحسرت المساحات الحرجية فيه إلى 13%، وبالتالي فإن 60% من مساحة لبنان معرضة للتصحر بحسب الخبراء.
تتابعون بعد الفاصل. مساعدات للفلسطينيين النازحين من سوريا. شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية كوكبة من شهداء الواجب الجهادي.
شيع حزب الله وأهالي بلدة راس قسطة في جبيل الشهيد المجاهد عبد الله عدنان حيدر أحمد الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام مسجد البلدة وشارك فيه وفد من التيار الوطني الحر وتيار المردة ليوارى الشهيد في ثرى جبانة العائلة. وفي البقاع شيع الشهيد المجاهد علي مظلوم في بلدة بريتال. الموكب انطلق من أمام حسينية البلدة وانتهى عند الجبانة حيث صلي على جسمانه الطاهر قبل أن يوارى في ثرى روضة شهداء البلدة. وفي بلدة سهلات الماء في قضاء الهرمل شيع الشهيد المجاهد حسام علي جعفر. موكب التشييع انطلق من أمام منزل ذوي الشهيد وصولا إلى جبانتها حيث صلي على جثمانه الطاهر قبل مواراته في الثرى. نبقى في البقاع حيث شيع الشهيد المجاهد محمد علي جنبين انطلاقا من أمام حسينية بلدته تمنين الفوقة وصولا إلى الجبانة حيث صلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. إلى بيروت حيث شيع حزب الله وأهالي الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد حسن محمد حمد من أمام مدرسة الغزالة وصولا إلى جبانة حي السلم حيث صلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وفي الجنوب شيع الشهيد المجاهد أشرف حسن عياد بموكب انطلق من أمام مدخل بلدته كفر حتى ومشاركة ممثل عن الجبهة الشعبية القيادة العامة ووفد من التيار الوطني الحر. ووري الشهيد في ثرى جبانة البلدة بعد أن صلي على جثمانه الطاهر. وفي بلدة جبشيط أيضا شيع الشهيد المجاهد عبد الحسن عيسى بموكب انطلق من أمام مدخل البلدة وصولا إلى الجبانة، وصلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في ثرى روضة الشهيد راغب حرب. وفي تفاح تشيع الشهيد المجاهد محمد حسن حمادي بموكب سار من أمام مدخل البلدة وصولا إلى الجبانة، حيث صلي على جثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. نبقى في الجنوب حيث شيع الشهيد المجاهد محمد شحادي، موكب التشيع انطلق من أمام مدخل بلدته عدلون وصلي على جثمان الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وفي بلدة القليلة شيع المجاهد خليل قاسم نصر الله من أمام منزله بمسيرة حاشدة وصولا إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى وقد أكد والده التمسك بخيار المقاومة.
وأنا مش عم بركي ولكي لأنه كنت مهيئ لهذا الوضع بدي أشوفه بالليل.
وفي معروف شيع الشهيد المجاهد محمد خضر برجكلي بمسيرة انطلقت من أمام منزله وصولا إلى جبانة البلدة، حيث صلي على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى في الثرى. وفي بلدة طير حرفة أقيم مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد المجاهد محمد جهاد يوسف الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي.
بمناسبة عيد المقاومة والتحرير زار وفد إيطالي لبنان وأعلن تضامنه مع المقاومة.
شخصيات إعلامية وأكاديمية وحقوقية تشكل شرائح من المجتمع المدني الإيطالي اختارت مناسبة المقاومة والتحرير لتزور لبنان. الوفد زار مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ علي دعموش معلنا تضامنه مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية ومستطلعا ما يجري في المنطقة.
نحن هنا لمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير، ونحن كجمعيات إيطالية نعتز بصداقتنا مع حزب الله ونتوجه بالتحية للشعب اللبناني ولمقاومته.
الوفد الإيطالي زار ضريح قائد الانتصارين الحاج عماد مغنية في روضة الشهيدين كتقدير للإنجازات التي صنعها القائد مغنية وأخوانه في المقاومة. الوفد زار قناة المنار حيث التقى المدير العام عبدالله قصير الذي قدم شرحا حول السياسة الإعلامية للقناة تجاه القضايا العربية والإسلامية والحملات الدعائية التي تعرضت لها من قبل اللوبي الصهيوني وصولا إلى تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة ومنعها من البث فضائيا على الأقمار الأوروبية والأمريكية.
حزب الله يطلق حملة مساعدات للعوائل الفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان والبداية من مخيم برج البراجنة.
تحت عنوان سنخدمكم بأشفار عيوننا بدأ حزب الله حملة لمساعدة النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان. هدية المقاومة الإسلامية إلى العوائل الفلسطينية انطلقت من مخيم برج البراجنة بحضور عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله ومعاون مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب عطلة حمود وممثلين عن الفصائل الفلسطينية.
من الآن إلى نهاية هذا الشهر يعني أسبوع 10 أيام بتكون أنجزت كل الخطة وتسلم جميع الإخوة والعائلات المهجرة يعني حصصهم الغذائية يعني كمساعدة يعني من إخوان لهم في المقاومة الإسلامية. إن شاء الله الله يعين على أكثر من ذلك.
ما تقدمونه اليوم ليس مفاجئ، فهو في ثقافتكم ومن نهجكم ومن واجبكم ومن مسؤوليتكم الشرعية والوطنية.
الحصص الموزعة هي العينة الأولى في خطة المساعدات التي ستنجز خلال 10 أيام.
هلأ الإخوة المهيئين للتوزيع حيعطوكم الباصات ويوزعوها كما هو.
حملة المساعدات ستنفذ على 5 مراحل لتشمل كل المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
أشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان غضنفر فاركون أبادي إلى أن جبهة المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تعرضت سوريا لأي عدوان إسرائيلي. أبادي وبعد زيارته رئيس الجمهورية السابق العماد إيمي اللحود للتهنئة بعيد المقاومة والتحرير أكد دعم إيران الدائم للحل السياسي للأزمة في سوريا. أقامت الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء مباراة كرة قدم في سجن رومي.
هنا سجن رومي، مشهد لم يألفه النزلاء هنا. مباراة نهائية في كرة قدم بين بطل مبنى المحكومين وبطل مبنى الأحداث بعد دوري في المبنيين نظمته الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء بإشراف قيادة الدرك لمناسبة عيد المقاومة والتحرير. سارت المباراة على خير ما يرام، اللاعبون قاموا بواجبهم وكذلك المشجعون لتنتهي المباراة بفوز فريق مبنى المحكومين.
الخسارة هي بس بين نسبة للفريقين كانوا ربح للكل. نتشكر الجمعية أكيد على هالنشاطات اللي عم تعملها لأنه شيء كتير مهم للمساجين كلهم.
نتشكر كل مين ساهم بهذا العمل، نتشكر على الرئيسين، نتشكر الجماهير اللي وافدهم.
ممثل قائد الدرك ورئيس الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء سلموا الميداليات والكؤوس للفريقين.
الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق السجناء بتعايدكم جميعا، بتعايد كل السجناء، بتعايد كل اللبنانيين، وبتقولكم انه ان شاء الله هي مستمرة معكم بإطار التشجيع على هذه النشاطات.
الحدث الرياضي يلي استمر لفترة شهر تقريبا، وبدي يكون هالحدث هذا بداية يعني باكورة أحداث رياضية متلاحقة اللي حتكون بالسجن متنوعة.
واختتم النشاط بالتقاط الصور التذكارية مع المنظمين وقيادة الدرك.
سلسلة من الأخبار المتفرقة في التقرير التالي.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام على أجواء الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة وما آلت إليه الأمور في النقاشات النيابية المتعلقة بإنجاز قانون جديد للانتخاب. رئيس الجمهورية استقبل أيضا وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف العمل فايز غصن والنائب ميشيل المر. عقد لقاء الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية اجتماعه الدوري في مقر رابطة الشغيلة في بربور، وجرى عرض لآخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية. وقع الحزب السوري القومي الاجتماعي اتفاقية الصداقة مع حركة ستاتو إيبوتانسا الإيطالية للتعاون والتنسيق بين الطرفين، اللذان أكدا ضرورة التحرك رفضا للحرب الإرهابية التكفيرية التي تتعرض لها سوريا. اعتصم عمال وموظفو شركة فال للمعاينة الميكانيكية فرع الزهراني احتجاجا على ما وصفوه بقرار الصرف التعسفي الذي أخذته الشركة بحق 400 عامل. المعتصمون لوحوا بخطوات تصعيدية في حال لم يتم التعاطي مع تحركهم بمسؤولية.
النشرة الرياضية وأخبار الملعب مع زميل علي فواز، تفضل عليك.
شكرا سهيل، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أجرى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم حصة تدريبية في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار استعداداته لخوض عدد من المباريات الودية في الولايات المتحدة ضد مانشستر سيتي. البلوز يلتقون نظيرهم في الدوري الإنجليزي على ملعب بول بارك اليوم الخميس قبل أن يتوجهوا إلى نيويورك لإجراء المباراة الثانية في سلسلة لقاءات الفريقين على ملعب يانكي ستاديوم يوم السبت 25 مايو. المباراتان هما الأخيرتان على عهد المدرب المؤقت بين التيز الذي يودع الفريق بعدها ليخلفه على الأرجح البرتغالي جوزيه مورينيو. وكان فريق ريال مدريد الإسباني أكد أن مورينيو لن يدرب الفريق الملكي في الموسم المقبل. خوان ماتا وبرانيسلاف إيفانوفيتش لاعبا فريق تشيلسي تحدثا عن عودة مورينيو لملعب ستانفورد بريتش. مدرب فريق ملقى لكرة القدم مانويل بيليجريني أكد أنه سيترك النادي الإسباني نهاية الموسم الحالي. بيليجريني الذي تم تكريمه في مبنى بلدية ملقى يعتبر مرشحا قويا لخلافة روبرت مانشيني الذي تم إقالته الأسبوع الماضي من قبل فريق مانشستر سيتي. بيليجريني الذي درب في السابق فياريال وريال مدريد الإسبانيين وصل إلى ملقى نوفمبر من عام 2011 عندما كان الفريق في مؤخرة الترتيب، ونجح بيليجريني في موسمه الأول في تحويل مسار النادي حيث نجح الموسم الماضي احتلال ملكة المركز الرابع في الدوري الإسباني والتأهل لبطولة الأندية الأوروبية وأبطال الدوري وإلى الدور الربع النهائي. بإطار الدور الربع النهائي لكأس الليبرتادوريس أبرز مسابقات أمريكا الجنوبية في كرة القدم، نجح فريق اندبندنتي سانتا في الكولومبي من تخطي فريق ريال غارسيلا سو البوريفي في لقاء الذهاب بينهما، بينما تعادل فلومينينسي البرازيلي مع أولمبيا الباراغوياني على أرض الأول. وتابعنا الهدف الأول للفريق الكولومبي كان عن طريق مازا في الدقيقة 20، ومن ثم تابع الفريق ضغطه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 23، وسنحت الفرصة لتقليص الفارق عن طريق رمية جزاء ضائعة لراموس لفريق ريال غارسيلاسو. وتابع في الشوط الثاني ضغطه فريق اندبندنتي وسجل عن طريق كوسيرو الهدف الثالث في الدقيقة 54 قبل أن يخلص الفارق لفريق ريال بطريقة رائعة اللاعب راموس. وفي مباراة ثانية فلومينينسي البرازيلي تعادل سلبا مع أولمبيا الباراغوياني من دون أي هدف. المباراة أقيمت على ملعب استاد ألبرتو أوليفييرا في البرازيل. للمزيد من أخبار رياضة تابعوا موقع المنارسبور.com. عودة إليك سهيل.
شكرا علي. طقس الأيام القادمة وفيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة متابعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان يومي الخميس والجمعة. طقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح بين 15 و19 درجة، 11 درجة بالأرز، ومن 15 إلى 20 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 760 ملم زئبق. الرطوبة مرتفعة تتراوح بين 50 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كيلومتر في الساعة. موج البحر معتدل وحرارة المياه 23 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وجوها ليوم الغد. ونبدأ اليوم من الجنوب تحديدا من جوية مع 31 درجة، 33 بالنبطية، 26 بشبعة. نتحول إلى بيروت العاصمة مع 33 درجة. ننتقل إلى زحلي 36، 31 لجبيل، ونختم الرحلة وإياكم عند الهرمل مع 35 درجة. إذا مشاهدينا الكرام طقس الغد مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 33 درجة وأدناها 21 درجة. انخفاض في درجات الحرارة ليوم السبت والأحد، يسجل أقصاها يوم الأحد 26 درجة مع طقس مشمس وصافي. شكرا مشاهدينا للمتابعة، دمتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاد لعناوين النشرة. الجيش السوري يتقدم في الإقصير ويحبط تسللا من لبنان. استعادة القسم الأكبر من زمانية والقسمية في الغوطة الشرقية. قتل طرابلس إلى ارتفاع والاشتباكات إلى اشتداد. استهداف الجيش مجددا في القبة وسالم، الوضع خطير جدا. مزيد من الترشيحات وفق 60 والاستشارات تجيز اجتماع الحكومة. هيئة التنسيق تلوح بالامتناع عن التصحيح. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.